بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 50 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، لازلنا في الأبواب التي تتعلق في المدح والنهي عن المدح في الوجه، وعلمنا الحكم الشرعي في ما يتعلق بالمدح الثناء في الوجه، فهو منهي عنه إذا كان فيه مبالغة في المدح أو يترتب على هذا المدح أن يصاب هذا الشخص الممدوح بالعجب وبالكبر. فعلى المسلم أن يبتعد عن مسألة الثناء والمدح في الوجه، لأنه يترتب عليه هذا ضرر عظيم على هذا الممدوح. فبقيت بعض الأحاديث في ما يتعلق بالمدح. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من مدح في الشعر. قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سري رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصرع، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج، فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج، فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ قال: هذا رجل لا يحب الباطل.
نعم، هذا رجل لا يحب الباطل، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: باب من مدح في الشعر، يعني مدح وأثنى بالشعر، هل يجوز أم لا؟ فالحديث دل على الجواز. قال هذا الحديث حسن لغيره، حسن لغيره، هذا الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف بسبب علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال أهل العلم ضعيف، ضعفه أهل العلم، لكن الحديث له شاهد فصار حسنا لغيره، حديث حسن لغيره. رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، والطبراني والحاكم، فحسن لغيره. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، هذا علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع رضي الله عنه، وكان شاعرا. الأسود بن سريع صحابي كان شاعرا. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك، أيضا مدحتك يا رسول الله بالشعر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده، يعني أسمعه من الشعر. يقول الأسود: جعلت أنشده، يعني أسمعه الشعر. فهو يشعر: استأذن رجل طوال أصلع. أصلع وليس أصلع عمر رضي الله عنه، هو انحسر شعر رأسه، انحسر شعر رأسه، فهو يصفه لأنه ما يعرف عمر الأسود بن سريع في هذا الموضع. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسكت. لما استأذن عمر أراد أن يدخل، قال حق هذا الشاعر الأسود، قال له: أسكت، لا توقف عن الشعر. فدخل عمر فتكلم ساعة ثم خرج. خرج عمر قال فأنشدته، رجع إلى الشعر مرة أخرى. ثم جاء أيضا عمر مرة ثانية فسكتني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اسكت. ثم خرج عمر فعل ذلك مرتين أو ثلاث، فقلت من هذا الذي سكتني له يا رسول الله، من هذا الذي سكتني مرتين قلت لي اسكت؟ قال هذا رجل لا يحب الباطل، يعني لا يحب صناعة الشعر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لا يحب الباطل، لو كان من كلامه باطل لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل لا يحب الباطل، يعني لا يحب صناعة الشعر، لا يحب أن يكثر من الشعر أو يعني يكثر من سماع الشعر، لا يحب أن يكثر من سماع الشعر، أو لا يحب اتخاذ الشعر كسبا بالمدح، لأن من الناس الآن اتخذ الشعر كسبا، يعني طريق للرزق، المكافآت والهدايا، فيعد الأشعار التي فيها مدح، مدح لفلان ومدح للقبيلة الفلانية ومدح للبلاد الفلانية، فصار يتنقل من مكان لمكان، لرجل لقبيلة إلى قبيلة، يتكسب من وراء هذا الشعر. هذا المقصود فيه الباطل هنا كما قال شراح الحديث، هذا رجل لا يحب الباطل، لا يحب صناعة الشعر، لا يحب اتخاذ الشعر كسبا بالمدح، ولا أيضا يحب الاكثار من الأشعار. هذا الذي في الحديث باب من مدح في الشعر. الأصل أنها يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الرجل يمدح الله عز وجل ويمدحه أيضا وأقره على ذلك. لكن مر معنا التوسع في مسألة المدح، وخاصة بالشعر إذا ترتب عليه مفاسد أو ترتب عليه أن يتخذ هذا المجال للتكسب بالمدح، هذا هو المذموم، هذا هو الباطل الذي أراده في هذا الحديث كما قال الشراح. نعم.
قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل.
نعم، قصة الحديث السابق، وهذا الحديث أيضا السند حسن لغيره لنفس السبب، علي بن زيد بن جدعان ضعيف وهو موجود في كلا الإسنادين، لكن هنا شيخ البخاري اختلف، هناك حدثنا حجاج وهنا حدثنا سليمان، قال حدثنا حماد بن زيد وهناك حماد بن سلمة عن علي نفسه، هناك علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل. كأن البخاري أتى به ليكون شاهد لما قبله، ليشهد لما قبله، والله أعلم. نعم.
باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي عن أبيه قال حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له تعطي شاعرا؟ فقال أبقي على عرضي.
هي قصة هذه لكن لا تصح، هذه القصة لا تصح، السند ضعيف، السند ضعيف. قال حدثني في وسط الإسناد، قال حدثني أبي نجيد، أبوه اسمه نجيد، هذا نجيد لا يعرف، مجهول لا يعرف، وجاء في السند، فهذا سبب ضعف هذا السند. باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره، إذا ترتب أن هذا الشاعر يعني لها ضابط في الشرع، ضابطه قواعد الشرع، إذا ترتب من هذا الشاعر ضرر على الإسلام وعلى المسلمين، يمكن إعطاءه شيء حتى يسكت، يعني من باب كف الشر من هذا الشخص سواء كان شاعر أو غيره، حتى يعني من المشركين من إذا كان تحقق شرهم على هذه الأمة، فأهل العلم أجازوا أن يعطوا حتى من الزكاة من باب دفع ضررهم وشرهم عن الإسلام وعن المسلمين. هكذا مسألة عامة، لكن هنا شاعر ومعروف هذا الشاعر سريط اللسان، ممكن لو تكلم فيعطى من المال حتى يسكت، لكن هذا ليس دليل، هذا أصلا سند ضعيف. وقائل القول هو عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي، فهي ليست حديث ولم تصح أيضا إلى عمران بن حسين. قال حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي. فهذا نجيد هو ولد صحابي عمران بن حسين، لكنه لا يعرف بالرواية، هو مجهول في رواية الأحاديث، لذلك عمران بن حسين أعطى هذا الشاعر، فقيل له تعطي شاعر؟ قال أبقي على عرضي، يعني مداراة من باب المداراة، يعني أحمي عرضي من الهجوم والذم من هذا الشاعر سليط اللسان. هذه لو صحت، لو صحت. نعم كم.
باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد أنه قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه.
نعم، هذا نقل من محمد بن سيرين رحمه الله من التابعين، ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم عن كبار التابعين هذه المقولة، وهذا الأثر مقطوع أو صحيح موقوف على محمد بن سيرين، صحيح موقوف على محمد بن سيرين من كلام هذا التابعي الجليل، هذا الإمام إمام محمد بن سيرين من أئمة الإسلام. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين رحمه الله قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. هذا من أخلاق الإسلام، وسلفنا أخذوها من أيضا من آداب الإسلام. فمن الناس، وبما أن الإسلام حث على المكافأة، مكافأة إذا شخص أعطاك هدية تكافئه بهدية أخرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في هذا، فإذا كنت تعلم أنك لو أعطيت هذا الشخص هذه الهدية وحتى يكافئك عليها يشق عليه لا تعطي هذه الهدية، هذا معنى لا تكرم صديقك يعني في إعطائه الهدية أو كثير تكثر عليه من الهدايا والإكرام، لأنه لا يستطيع أن يكافئك، هو فقير مسكين ما يستطيع. فمن الناس مثلا ممكن تهديه ساعة من ساعة ثمينة 10,000 درهم، الآن يريد يكافئك ما يستطيع، هو فقير ما يستطيع يكافئك ويرد مثل هذه الهدية ب10,000 درهم ما يستطيع، فأنت أكرمته الآن بما شق عليه. هذا هو المقصود في هذا الحديث، في هذا الأثر عن محمد بن سيرين، وهذه قد تكون من الأخلاق الحسنة، من الأخلاق الحسنة ليست حكما شرعيا، لأن هذا من قول محمد بن سيرين، وينقل عن ما كان عليه سلفنا الصالح كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. يعني هو يدخل في النهي عن التكلف، التكلف لضيفك أو لصديقك، والنهي عن التكلف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، هذا هو التكلف، أنك تكافئ شخص أو تكرم شخص فتشق عليه ولا يستطيع أن يكافئك بمثل هذه المكافأة أو يكرمك بمثل هذا الإكرام. ويدخل فيها مثلا لو هناك شخص من الناس أرد أن تكرمه وتعرف أنه هو من عادة الناس ومن آدابهم والتزامهم بالدين وبالسنة أنهم يكافئون على الهدية، فعزمت شخص مثلا من الأشخاص على مثلا حوار، حوار تعرفون الحوار الجمل الصغير، وهو ما يستطيع الآن يكافئك، هو فقير ما يستطيع أصلا يشتري حوار، فهذا من هذا الباب شقيت عليه أنت الآن أكرمته بشيء فصار مشقة عليه أن يكافئك بمثله، خذ أنت أمثلة كثيرة لكن هو كلام عام، لا تكرم صديقك بما يشق عليه دوام الإكرام له وهو لا يقدر على المكافأة، يوقعه في الشعور بالتقصير أمام من أكرمه. شوف الإسلام يراعي نفسيات الناس، يراعي مثل هذه الأمور حتى الناس ينتبهون. من هذا الباب فقط جاء هذا الأثر، عرفناه الآن. لا تكرم صديقك بما يشق عليه، معناته إن لا تعطيه أو لا تكرمه بشيء لا يستطيع ولا يقدر على أن يكافئك، يوقعه في الشعور بالتقصير وأنت تكرمها وتمر مرتين ثلاثة، هو لا يستطيع، فقير مسكين ما يستطيع أن يكافئك، فيشعر كأنه يعني مقصر في حقك، مقصر في أو أمام من أكرمه وكافأه. هذا هو المقصود. نعم.
باب الزيارة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله عز وجل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا من في الجنة.
نعم. باب الزيارة. الآن تأتينا الأحاديث التي ترغب وتبين فضل الزيارات، أنواع الزيارات وآداب الزيارة، فهذا باب، والذي بعده يتعلق بهذا الأدب، هذا الخلق، وما هو فضل الزيارة في الله، وأنواع الزيارة وآدابها. وهذا الحديث الأول في باب الزيارة حديث صحيح لغيره، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد أو له شاهد يقوي، فصار صحيحا لغيره، حديث صحيح لغيره، رواه هنا البخاري ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه وأيضا غيرهم، فالحديث صحيح، لكن هذا السند ضعيف فقط. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي، هذا سبب ضعف الحديث. أبو سنان عيسى بن سنان، أبو سنان هذه الكنية، اسمه عيسى بن سنان الشامي، لين الحديث، لين الحديث، يعني روايته ضعيفة لا يضبط، ليس ضابطا في حفظه، يزيد وينقص في الروايات، فهو ضعيف يحتاج إلى من يسنده، إلى راو آخر يسنده في مثل هذا الحديث، فوجد الشاهد الذي يسند هذا الراوي الضعيف، لذلك صار الحديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. قال: عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، إذا عاد الرجل أخاه، عاد من العيادة، العيادة هي الزيارة في المرض، إذا الزيارة في المرض تسمى عيادة، وإذا الزيارة في الصحة تسمى زيارة، إذا العيادة في المرض أو الزيارة في المرض تسمى عيادة، وإذا كانت في الصحة تسمى زيارة، هكذا العرب، لسان العرب دقيق، لسان العرب دقيق، فإذا زار مريضا هذا يسمى عيادة، عيادة المريض، حق المسلم على المسلم خمس، عيادة المريض، وهكذا. والزيارة إذا كان صحيحا غير مريض فتعود، إذن هذه تسمى زيارة لا تسمى عيادة، هذا الفرق بين اثنين. إذا عاد الرجل أخاه، يرحمك الله، إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، ما هو الفضل؟ قال الله عز وجل له، لهذا الرجل: طبت وطاب ممشاك، طبت دعاء بطيب العيش في الدنيا والآخرة، الله عز وجل يطيب عيشه في الدنيا وفي الآخرة بسبب عيادته لأخيه أو زيارته لأخيه المسلم. شوف فضل الزيارة، إذا كان الإنسان أخلص النية لله يزور أخاه لله، ما في أي مصلحة ثانية. الله عز وجل يقول له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. تبوأت يعني أقمت، نزلت منزلا لا تنتقل منه في الجنة، هذا معنى تبوأت. فإذا قال العرب إذا قال فلان تبوأ هذا المكان يعني نزل فيه ولم ينتقل منه، بقي فيه إلى آخر عمره. تبوأ. لذلك جاء الحديث فيه وعيد شديد على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني يقيم فيها منزله في النار، لا ينتقل عنه، لا ينتقل من هذا المنزل لطول العقوبة والمكث في النار. إذا عاد الرجل أخاه وزاره قال الله على الحقيقة، الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء مع من شاء سبحانه وتعالى، كلام يليق به عز وجل، صفة من صفاته عز وجل الكلام. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، ومعتقد السلف وأهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله، صفة الكلام من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا أيضا تحريف. فقال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك. طبت يعني لك طيب العيش في الدنيا والآخرة، طاب ممشاك يعني زمان مشيك لهذا الأخ أو مكان مشيك لهذا الأخ. طاب ممشاك، ممشاك تطلق على الزمان وعلى المكان. طاب مشيك، أنت عدته ماشيا فهذا المشي مشي طيب، مشي طيب دليل على طيب العيش في الدنيا والآخرة، سبب لطيب العيش لك، طيب العيش والحياة لك في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما طاب ممشاك، تبوأت أقمت ونزلت منزلا لا تنتقل منه، لا تنتقل منه. في فضل عيادة المريض، فضل الزيارة في الله، وهي أيضا سعة رحمة الله عز وجل، سعة رحمة الله عز وجل. هذا السبب الزيارة في الله، رحم الله عز وجل هذا العبد وأطاب له العيش في الدنيا والآخرة وأنزله منزلا في الجنة لا ينتقل منه. هذا فضل عظيم للزيارة، هذا فضل عظيم للزيارة. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شودب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء أنها قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شودب: رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش. فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة.
رؤيا على من المنام، بعد ما زار سلمان وتكبد مشاق هذا السفر الطويل وهو ماشي من المدائن إلى الشام بس ليزور أبا الدرداء رضي الله عنه، أخاه أبا الدرداء الصحابي الجليل، فسار هذه المسافة الطويلة ليزوره فقط سلمان رضي الله عنه. ومر معنا يعني قصة أخرى لسلمان عندما زار أبا الدرداء ورآه أشعث ولا يعتني بنفسه ولا بزوجته، وزوجته أيضا شعثاء، وقال له أن لبيتك عليك، أن لأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، نرى الحديث سابقا. فأكثر من قصة لسلمان مع أبي الدرداء، هذه واحدة أيضا من القصص، هو صديقه وحبيبه، فتكبد هذه المسافة الطويلة ماشيا ليزور فقط أبا الدرداء، وهذا يدل على هذا الفضل. قال البخاري: من هذا الحديث في أوله حديث حسن، سنده حسن، زيارة سلمان لأبي الدرداء من المدائن إلى الشام هذه ثابتة إسنادها حسن، قول أم الدرداء رضي الله عنها إسنادها حسن. أما ما بعده فهو ضعيف، قال ابن شوذب من هنا ضعيف. ولا يصح الجزء الثاني، فالحديث ذو شقين، أو قول أم الدرداء نصفه صحيح والنصف الثاني لا يصح. عرفنا الآن هذا الحديث. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب. ابن شوذب هو عبد الله الخرساني، ابن شوذب اسمه عبد الله الخرساني، ثقة صدوق عابد هكذا قالوا في ترجمته. قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان، والشاهد البخاري أتى بهذا الأثر تحت باب الزيارة، زارنا سلمان من المدائن، سلمان فارسي من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد. أندر ورد يعني أطول من التبان، التبان هذا اللي يلبس تحت ويغطي السوأتين فقط، هذا عند العرب يسمونها التبان، وإذا كان أطول يغطي إلى الركبة يسمى أندر ورد. وهذه الكلمة كانها يعني أجنبية وكانها من اللغة الإنجليزية، بس يقول أندر وير أظن، لكن جاءت هنا. شوف هذا كلام البخاري من القرن الثالث من الهجرة. فهذا الكساء الذي كان يلبسه سلمان لما زارهم، ومدرة تصف عليه كساء يعني ثوب أو لباس سروال، لا ثوب وسروال، السروال هذا أندر ورد يسمونه، أندر ورد هو أطول من التبان يغطي الركبة ينزل إلى تحت الركبة. قال يعني سراويل مشمرة، هذا أحد الرواة يفسر سراويل مشمرة يعني هو قصير يغطي الركبة، قصير يغطي الركبة، أما التبان فهو فوق يغطي السوأتين فقط اللي يسمونه الآن كلسون أو شيء هكذا يعني، لكن سمى تبان. أما هذا له اسم الآن يسمى في الأسواق أندروير، هو هذا أيوة طيب برمودا أيضا صح، لا هذا اسم ثاني أيضا برمودا أيضا صحيح. المهم قال ابن شوذب هذا من أنواع اللباس عندهم سابقا، قد يختلف الاسم لكنه هو موجود في أيامنا. قال ابن شوذب الآن من كلام ابن شوذب رؤي سلمان رؤيا في المنام وعليه كساء مطموم الرأس، مطموم الرأس يعني مقطوع الرأس، في كساء أحيانا يكون له رأس فهذا مقطوع الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش هكذا يقول، أرفش يعني طويل وعريض الأذنين، هذا الثوب ليس سلمان والله أعلم، أو سلمان في الرؤية فقيل له شوهت نفسك، مقصود به سلمان هذا في المنام، أحد الناس جاء هذا صورة سلمان بهذا الشكل فقيل له شوهت نفسك جعلتها غير جميلة يعني. المهم إن هذا ضعيف لا يصح الأخير. قال إن الخير خير الآخرة، قال سلمان إن الخير خير الآخرة، هذا حديث مر معنا سابق إن الخير خير الآخرة صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الخير خير الآخرة، مر معنا إنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا من قول سلمان. إذن هذا الذي في هذا الأثر فيه فضل الزيارة، ولولا الفضل في الزيارة لما تكبد سلمان هذه المسافة الطويلة. وفيه أيضا عناية الصحابة بالسفر لزيارة أصحابهم وتفقدهم، سلفنا الصالح اعتنوا بهذا الباب من أبواب الإسلام، باب من أبواب الأخلاق في الإسلام الزيارة، زيارة في الله. نعم يكفي.
باب من زار قوما فطعم عندهم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحداء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم
صلى الله عليه وسلم. قال باب من زار قوما فطعم عندهم، يعني مشروعية زيارة ناس من الأصدقاء أو من الأرحام والأكل عندهم، والأكل عندهم. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، حديث صحيح. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين، أنس بن سيرين ثقة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. هذا البيت هو بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، عتبان بن مالك. ومر معنا مثل هذه القصة مرت سابقا عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، هم الذين زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم من الأنصار. فطعم عندهم طعاما، أكل عندهم طعاما، فلما خرج من مكان الطعام أمر بمكان من البيت، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحددوا له مكان في بيتهم حتى يصلي فيه، فنضح له بساط. هنا كان عندهم بساط رشوه بالماء، نضح رشه بالماء، نظفوا هذا البساط هذا الحصير، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم، صلى عليه ودعا لهم، فصلى لهم على هذا الحصير للبركة في هذا البيت. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوته ومكان من الأماكن فيه بركة، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في بيتهم في بيت عتبان بن مالك ودعا لهم، دعا لأهل البيت، دعا لأهل البيت. والأدعية جاءت وتأتي في باب الطعام في هذا الكتاب في باب آداب الطعام تأتي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من دعاء، إذا استضاف واحد الناس أو دعاه أكل عنده فكان يدعو بأكثر من دعاء، اللهم اغفر لهم وبارك لهم فيما رزقتهم، أطعم الله من أطعمنا، سقى الله من سقانا، وهكذا أدعية ثابتة، دعاء لأهل البيت. هذه سنة، سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، وقد يغفل عنها أيضا المستقيمون على السنة، بعد العزيمة يدعون لأهل البيت، هذه سنة جاءت هنا، صلى علي على الحصير ودعا لهم، دعا لأهل البيت. ففيه استحباب زيارة الأصدقاء، وفيه أيضا استحباب الدعاء لأهل البيت بالمغفرة والرحمة، هذه سنن نحتاجها جميعا. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة أنه قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا.
أبو العالية الرياحي رحمه الله من التابعين، من أئمة التابعين، من الثقات، من أئمة التابعين أبو العالية. فهذا الأثر إلى أبي العالية، إلى التابعي الجليل رحمه الله، صحيح السند صحيح، إلى التابعي أبي العالية الرياحي رحمه الله، صحيح مقطوع، مقطوع يعني من قول التابعي ومن بعده، وموقوف من قول الصحابي، ومرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصطلحات عند أهل الحديث، عند علماء الحديث. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر هو علي بن إياس أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، علي بن إياس بن حجر ثقة مأمون حافظ متقن، أربعة ألفاظ من ألفاظ التعديل، ثقة مأمون حافظ متقن. هذا علي بن حجر شيخ البخاري، شيخ البخاري ثقة مأمون حافظ متقن. قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة، أبو خلدة وخالد بن دينار، خالد بن دينار كنيته أبو خلدة. قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، وعليه ثياب صوف يعني كأنه يعني هذه اللباس لا يليق عند زيارة الناس، لذلك أنكر عليه أبو العالية. قال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، يعني منتقدا زهد هذا الرجل عبد الكريم أبو أمية. أبو العالية ينتقد زهده، الآن جاي تزور الناس وتلبس هذه الملابس الرثة، إنما هذه ثياب الرهبان، الرهبان هم عباد النصارى، عباد النصارى. قال أبو العلي إن أبو العالية إن كان المسلمون يعني سلفنا الصالح وأدرك التابعين، ويقول إن كان المسلمون كان سلفنا الصالح إذا تزاوروا تجملوا لبسوا ملابس جميلة، تزينوا تحسنوا تطيبوا، راحوا يزورون الناس بملابس نظيفة، ملابس جميلة برائحة طيبة، هذه السنة، سنة المسلمين، سنة السلف الصالح. فهو أنكر عليه وبين له أن سلفنا الصالح كانوا هكذا. وهذا أيضا من المسائل الدقيقة في الرجوع إلى فهم سلفنا الصالح، إلى آداب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. شوف حاله إلى كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، فعليك بطريقتهم، عليك بسيرتهم، بأخلاقهم، بأعمالهم. فهذا أيضا فيه إشارة إلى اتباع سنة السلف الصالح، وخاصة في مثل هذه المسائل في لبس أحسن الثياب عند اللقاءات والزيارات وفي صلاة الجمعة وفي الأعياد، لبس أجمل الملابس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أجمل الملابس في الأعياد وفي استقبال الناس وفي الجمع، يلبس أفضل الملابس صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلفنا الصالح. فهذا الأثر عن أبي العالية فيه أدب، وهو أن الإنسان إذا زار الناس يتجمل، إذا عنده ملابس جميلة يلبس ملابس جميلة، يتطيب يتزين، لا يروح هكذا ثيابه رثة ووسخة ورائحته، لا، من آداب الزيارة التجمل والتزين. وفي هذا الحديث الرجوع إلى طريقة فهم السلف الصالح للدين كله، ليس فقط في هذه المسائل. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء أنه قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة.
هذه الجبة، هذا الثوب ثوب جميل الذي يلبسه يتجمل به للوفود، كان صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفود، استقبال الوفود والتي تأتي من بعيد، يتزين لهم يتجمل لهم صلى الله عليه وسلم لاستقبالهم. وأيضا عندما يذهب للجمعة أيضا يلبس هذا الثوب، وورد صفة هذا الثوب في هذا الحديث، وهو حديث حسن. وأيضا رواه الإمام مسلم وهو حديث حسن هذا الحديث. قال البخاري حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى بن زكريا أبو سعيد ثبت، قال عنه ثبت، وهذه من ألفاظ التعديل، من ألفاظ التعديل عند أهل الحديث، فلان ثبت. نعم. يحيى بن زكريا أبو سعيد ثبت عن عبد الملك العرزمي، عبد الملك بن أبي سليمان ثقة، عبد الملك ابن سليمان الثقة قال حدثنا عبد الله مولى أسماء، أسماء بنت أبي بكر، وهذا عبد الله بن كيسان تابعيون مشهور، عبد الله بن كيسان ثبت ثقة، قالوا عنه ثبت ثقة عبد الله بن كيسان مولى أسماء، كان من السبي واسترته أسماء رضي الله عنها واعتقته فصار مولا لها لأسماء بنت أبي بكر، وهو من العلماء ومن الثقات عبد الله بن كيسان. قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة، طيالسة جمع طيلسان، والطيلسان ثوب أسود من صوف، ثوب جميل أسود من صوف سمى طيلسان، فأسماء أخرجت له جبة يعني طيلسان من الطيالسة، طيالسة ثياب، مجموع ثياب سود من صوف تسمى طيالسة، والمفرد طيلسان، هذا يطلق على هذا هذه الجبة، هذا الثوب الذي أخرجته أسماء لعبد الله بن كيسان، تريه هذا الثوب، فيه شيء هذا الثوب، فهذه الجبة من طيالسة عليها لبنة شبر، لبنة يعني رقعة فتحة في هذا الثوب يخرج المرء منها رأسه، نوع من الثياب كانوا يلبسونه، لبنة شبر يعني فتحة أو رقعة في هذا الثوب يخرج المرء منها رأسه، نعم من ديباج من صوف، وإن فرجيها يعني شقي هذه الجبة جانبي هذه الشقة على اليمين وعلى اليسار مكفوفان به مخيطان بالصوف أيضا، هذا وصف لهذا الثوب. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، البخاري أتى بها ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفود ويوم الجمعة يتجمل بها، إذن من زار الناس من ظهر في الأماكن التي فيها الناس الوفود الحفلات الأماكن العامة المساجد الدعوات للوليمة أو لغيرها يلبس ملابس نظيفة يتجمل يتزين. قالت أسماء في آخر هذا قبضتها بعد قبض عائشة رضي الله عنها، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذتها عائشة، هي ليست ميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لا يورثون، فأخذتها عائشة، ثم عائشة رضي الله عنها ماتت فأخذتها أسماء أختها، وأسماء أكبر من عائشة لكن عائشة ماتت قبلها لأن أسماء عمرت أكثر من 100 سنة عمرها، كان أسماء رضي الله عنها قريب من 100 سنة، ولذلك أخذتها. الآن تري هذه الجبة لعبد الله بن كيسان، هي جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الحديث مشروعية اللباس الجميل عند قدوم الوفود عند الصلاة وأيضا عند زيارة الناس، شوفوا شاهد من هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله أنه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود، فقام عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك.
نعم. ورد سؤالان في درس اليوم، هل من السنة أن نصلي في بيت أصحابنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لما شرحت الحديث الذي قبل هذا الحديث في قصة أنس رضي الله عنه وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت عتبان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم ودعا لهم، السؤال هل نصلي إذا حد عانى لبيته؟ أنا قلت هناك أن هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيوت، ليست لغيره، ليست لك أنت. لا تصليها بنية أن البركة لأهل البيت، إذا تصلي نافلة صلي أنت نافلة لا يضر، لكن لا تنوي بها البركة، فهي ليست سنة، ليست سنة تصلي الناس إذا دعاك أحد الناس وتذهب تجيب الدعوة تصلي في بيته لأجل الدعوة، لا ليست سنة، هي خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البركة خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه في جسده وفي آثاره صلى الله عليه وسلم وفي ثيابه، لذلك هذه الجبة التي عند أسماء يتبركون بها، يتبركون بها كما جاء أيضا في إسناد نفس الحديث. فليس من السنة نصلي في بيت من دعانا إلى وليمة أو غيرها. السؤال الثاني، هل من السنة لو طعم المسلم عند أحد أن يصلي عندهم؟ نفس السؤال، يدعو لهم؟ نعم، قال يدعو لهم، أي يدعو لهم ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون، فعمل به السلف. ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طعمت عند أحد الناس أن تدعو لهم، ليست خاصة. أما البركة الصلاة عندهم بنية البركة، هذه خاصة، لا تفتح الباب على نفسك. ما هو حكم مدح الرجل زوجته وعياله لشكرهم وتشجيعهم على عمل شيء معين؟ جيد، إذا رأى الأب في البيت في مصلحة من مدح عياله ومكافأة عياله والثناء عليهم، ولم يخشى من وراء هذا الثناء والمدح أن يصيبها مرض العجب والكبر، رأى فيه مصلحة من مدحهم يمدحهم، فلان أنت كذا، فلان أنت ذكي، فلان أنت كذا، أنت طيب، أنت تحافظ على الصلاة، هذا كلها مدح، هذا جائز، فيه تشجيع، ومدح الزوج أيضا جائز، هذا وارد فيه الترغيب في أيضا مدح الزوجة والثناء عليها، بل والكذب عليها لمصلحتها، هذه كلها جائزة. يعني الكذب أقصد أنا طبخة طبخة وتقول هذه أفضل طبخة أكلتها بحياتي، وهي غير صحيح كلامك، بس لترغيبها، أنت أجمل من رأيت من الناس، رائحتك أطيب من رائحة الورد ودهن العود، هذا كلام، فهذا جائز بالنسبة للزوجة لتأليف قلبها، لكن مسألة زيادة عن الحد هي مذمومة. الحديث الذي قرأه أخوكم، حديث قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذه الحلة التي من الحرير، مرت معنا مرتين سابقا، حديث رقم 26 في أول الكتاب وحديث رقم 71، والآن مرة ثالثة يأتي به البخاري رحمه الله، نفس القصة، نفس القصة بالضبط، ما في زيادة إلا بعض الألفاظ، يعني هناك قال في آخر الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تكسوها، هناك قال هنا تبيعها أو تقضي بها حاجتك، والحديث في الصحيحين لكن شرحناه سابقا. وقال ابن عمر وجد عمر حلة تستبرق فأتى بها النبي، استبرق يعني حرير، ثوب حرير، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أشتري هذه، اشتري هذه يا رسول الله، اشتري هذا الثوب من الحرير والبسها عند الجمعة، تزين بها عند الجمعة، يوم الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، الرجل لا يجوز له لبس الحرير، ليلبس الحرير من الرجال وهو محرم، لا خلاق، لا نصيب له ولا حظ في الآخرة. وانتهت القصة هذه، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، أتي لبه من الغنائم، من الخارج، من الخراج، من غيرها، أتى له صحابة بحلل من هذه أيضا الحرير، ثياب من حرير، فأرسل إلى عمر، شوف الآن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الأولى، أرسل إلى عمر بحلة من حرير، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي، هذه حلة من حرير، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت سابقا، أنت قلت يلبسها من لا خلق له في الآخرة، كيف أعطيتني إياها يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها، تصرف فيها، لكن لا تلبسها أو تقضي بها حاجتك، تهديها زوجتك
أو تكسوها بنتك أو عمتك أو خالتك، لكن أنت لا تلبس الحرير. النساء يلبسن الحرير، الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير. الشاهد من البخاري كررها هنا، كررها لأن النبي، لأن عمر رضي الله عنه قال تلبسها عند استقبال الوفود وصلاة الجمعة، يعني تزين بها. كذلك الذي يزور أخوانه في الله أيضا يتزين، يتزين ويتجمل في لباسه. باب فضل الزيارة في وقت 5 دقائق. إذا انتهينا، انتهى الدرس. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويحفظ ولاة أمورنا أن يوفقهم سبحانه وتعالى لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.